إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بأعظم وصية، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإنها وصية الله تبارك وتعالى لعباده من الأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر وصاياه، لما قيله أوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. تقوى الله جل وعلا فيها سعادة الدنيا والآخرة. تقوى الله عز وجل معناها الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى بامتثال المأمور واستناب المحظور وطاعة الله ورسوله، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. اعلموا بارك الله فيكم أن أخبث الأخلاق الكذب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الكذب، وما عرف عنه أنه كذب عليه الصلاة والسلام حتى قبل النبوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهكذا يجب على المسلم أن يحفظ لسانه من الكذب، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب فقال إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقال وإياكم الصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فاحفظ لسانك يا عبد الله، واعلم أن الكذب من أخلاق المنافقين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب، وهو من علامات المنافقين، كما قال عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب. فاحفظ لسانك يا عبد الله وكن مع الصادقين كما أمر الله عز وجل بذلك، وكونوا مع الصادقين ولا تتكلم إلا بالحق، فقل قولا سديدا أي صادقا. بهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أي قولا صادقا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلم بارك الله فيك أن الكذب درجات، أقبح الكذب على الإطلاق هو الكذب على الله سبحانه وتعالى، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ أن يكذب الإنسان على الله عز وجل هذا أقبح الكذب على الإطلاق، وله صور كثيرة، منها أن يدعي أن الله عز وجل اتخذ ولدا سبحانه، فهذا كذب على الله عز وجل، فالله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومنها أن يصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه، كأن يقول عن الله عز وجل أنه الأب، أو أنه استراح في اليوم السابع بعد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أو أن الله فقير، أو يد الله مغلولة. فهذا وصف لله عز وجل وكذب على الله بصفات لا تليق بالله جل وعلا، وهو الذي له الصفات الكمال والجلال والعظم والكبرياء، فله الحمد في الأولى والآخرة. فكل من وصف الله عز وجل بما لا يليق به فقد كذب على الله جل وعلا. ومن ذلك أن ينفي عن الله عز وجل ما وصف به نفسه، فكل من عطل الله عز وجل، أو حرف صفات الله جل وعلا، أو سلب الله عز وجل من أسمائه الحسنى ما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد كذب على الله جل وعلا. ومن صور الكذب على الله التحليل والتحريم، ونسب ذلك إلى الله جل وعلا، كأن يقول الميتة حلال والخمر حلال والربا حلال، فهذا كذب على الله جل وعلا، وهو من أقبح الكذب. قال جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فإياك يا عبد الله أن تنسب على الله جل وعلا حكما بغير علم، فتقول حرم الله كذا، أو هذا حرام، أو هذا حلال بلا بينة. والله عز وجل يقول في كتابه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله عز وجل من الكذب على الله. لا تتكلم في دين الله إلا عن بينة، إلا على دليل، إلا على بصيرة. فمن نسب إلى الله عز وجل ما لم يقل، فقال حرم الله كذا والله لم يحرم، أو أباح الله كذا والله لم يبح ذلك، أو أوجب الله على عباده كذا وكذا والله لم يوجب ذلك، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الشر، فقد كذب على الله سبحانه وتعالى. ومن أنواع الكذب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسبة الأحاديث إليه، والتعجل بنشر أحاديث ما أنزل الله بها من سلطان مكذوبة موضوع على رسول الله، فهذا أيضا من أعظم الكذب. كما جاء في الصحيحين في حديث متواترة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليضمن لنفسه مقعدا في النار والعياذ بالله، إذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه من الله، فمن قال رسول الله كذا وكذا فقد افترى على الله ورسوله، وأضاف إلى دين الله ما ليس منه. فكان الكذب على رسول الله ليس ككذب على غيره، فإن الناس يظنون إذا سمعوا ذلك منسوبا إلى رسول الله أن هذا من دين الله جل وعلا. قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، ليس ككذب على، أي ليس حكمه ودرجته وشناعته كالكذب على سائر الناس. إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن الكذب إذا اشتمل على يمين فاجرة، واشتمل على أكل أموال الناس بالباطل، فمن الناس والعياذ بالله من يقسم بالله يمينا فاجرة وهو كاذب فيها حتى يأكل حقوق الآخرين. فقد ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. قالوا: يا رسول الله، ولو كان شيئا يسيرا؟ قال ولو كان قضيب من أراك ولو كان سواك يقسم الإنسان بالله يمينا أن الشيء الفلاني له ومن حقه وهو ليس كذلك وإنما أراد أن يأكل حقوق الآخرين فإن هذا فيه هذا الوعيد الذي سمعتم إلا حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. قال ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله, قال ولو كان قضيبا من سواك. فالكذب مع اليمين الفاجرة لأكل حقوق الناس بالباطل إنه لمن كبائر الذنوب, فجاء في هذا الوعيد الذي سمعته. ومن ذلك الكذب على سبيل المزاح, فإن كثيرا من الناس يكذب مازحا, وهذا أيضا مما يلبس به الشيطان على الناس فيقول حتى نضحك, فيكذب في حديثه ليضحك القوم. فقد جاء في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل لمن يحدث بالحديث فيكذب ليضحك القوم, ويل له. ومن ذلك أن يكذب على عباد الله فينسب إليهم الفواحش فيقول فعل فلان كذا وكذا, أو أنه زنى, أو فلان زانية, فيجمع بين الكذب وبين الافتراء وبين القذف وهتك أعراض المسلمين, وهذا من كبائر الذنوب ويسمى في دين الله القذف. يقذفون, إن الذين يقذفون المحصنات المؤمنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فله 3 عقوبات. عقوبة لا تسقط أبدا حتى لو تاب, لا بد أن يعاقب بجلد 80 جلدة حتى لو تاب. وقبل أن يجلد قال تبت إلى الله فلن أقذف مسلما بعد اليوم ولا مسلمة, فإنه لا بد أن يجلد. وعقوبة إذا تاب تاب الله عليه وسقطت عنه, وهو وصفه بالفسق, وأولئك هم الفاسقون. واختلف العلماء في العقوبة الثالثة, وهي أنه ترد شهادته فلا تقبل له شهادة أبدا. فبعض أهل العلم قال إلا إذا تاب, وبعضهم قال حتى لو تاب فإن هذه شهادته ساقطة لا يمكن أن تقبل له شهادة. والمقصود أن الذي يفتري على الناس ويكذب عليهم ويجمع بين الكذب والقذف واتهامهم بالفواحش فإن هذا من كبائر الذنوب, يحد في الدنيا 80 جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ومن الناس من يأخذ الكذب فيتسلى به على الناس فيدعي أنه يملك كذا وكذا, أو أنه يعرف كذا وكذا, أو عنده من العلم كذا وكذا, وهو كاذب. فهذا أيضا وإن أراد أن يرفع نفسه فيكذب فهذا من قبيح الذنوب, فقد دعا لنفسه ما ليس له بحق مع ما فيه من الكذب, وهو الإخبار بخلاف الحقيقة والواقع. ومن ذلك أيضا أن بعض الناس يري عينه ما لم ترى فيقول أنه رأى في المنام البارحة كذا وكذا, وقد لبس الشيطان على بعض الناس فيريد أن يدعو الناس إلى الحق وإلى التوبة فيرهبهم ويخوفهم, يقول فلان رأيتك أن البارحة قامت القيامة وقد أخذ بك من ناصيتك إلى النار لأنك لا تصلي, أو تقول الزوجة لزوجها رأيت في المنام أنك قد مت وأنني بكيت عليك وتحسرت لأنك لا تصلي. وبعض الناس يقول بالفعل لما كذبنا على الناس وقلنا كذا وكذا رأينا في المنام وهم ما رأوا شيئا فقد تاب خلق كثير على هذا الكذب, وهذا من تلبيس الشيطان. فإن دين الله عز وجل لا يحتاج إلى الكذب, عندك كتاب الله عز وجل, وذكر بالقرآن من يخاف وعيد, ذكرهم بالآيات والأحاديث, ذكرهم بالمواعظ, ذكرهم بالحق, فلا تعدل عن الحق إلى الباطل زاعما أنها من وسائل الدعوة كما يفعل بعض الناس يكذب. فقيله لما تكذب في دين الله؟ قال إنما أكذب لرسول الله لا على رسول الله. وهل يحتاج الرسول صلى الله عليه وسلم لأن تكذب له؟ كلا, وإنما هذا من تلبيس الشيطان. فبعضهم يكذب في موعظة, في الخطبة, في تعليم الناس يكذب. لماذا يا فلان؟ قال حتى أصلح بين الله عز وجل وبين عباده، فأحتاج إلى الأكذبة حتى أصلح بين الله عز وجل وبين العباد، أو بين العباد وبين الله، فيتوب هذا ويتعظ هذا وينزجر هذا، وهكذا يكذب على الله ورسوله ويكذب على الناس ويتخلق بأخلاق المنافقين، وزعم أنه يحسن صنعا. لا شك ولا ريب أن هذا من الشيطان، فإن دين الله عز وجل ليس بحاجة لأن يكذب له، فقد أنزل الله عز وجل آيات بينات. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ يكفي كتاب الله عز وجل، فيه موعظة، فيه شفاء، فيه هدى، يدعو التي هي أقوم ويدعو التي أحسن. فعليك يا واعظ، يا داعي الله عز وجل، أن تأخذ من الكتاب والسنة. ولكن كما قيل أعيتهم النصوص أن يحفظوها، فلجأوا إلى القيل والقال والقصص والافتراء والكذب، وزادوا من هنا وهناك، فتصدروا وخطبوا في الناس ووعظوهم وهم لا يعرفون شيئا سوى الكذب والمبالغة ونحو ذلك، فيقولون أن الناس اهتدت على أيدينا وأن صنعنا كذا وكذا، وهم ما فعلوا ذلك، ولكن زعموا أن هذا ترغيبا للناس ووعظ لهم. ومن تلبيس الشيطان أن هذا الباطل قد يجد رواجا، وقد يكون بالفعل بعض الناس يستفيد وينتفع، وبالفعل بعض الناس إذا كذبت عليه اهتدى واستقام. ولكن لا شك ولا ريب، لو كان خيرا لسبقنا إليه سلف هذه الأمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان. بل لو كان الكذب في المواعظ خيرا لأمر الله جل وعلا به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن كلا، أن يأمر الله عز وجل إلا بالحق، وأن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بالحق، فنحن في غنى عن هذا الكذب. فاحفظ لسانك يا عبد الله، احفظ لسانك من الكذب، فإنه أقبح الأخلاق على الإطلاق. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، لقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم من كلام الناس في ثلاثة مواضع مما سماه بعض العلم، بل جاء في الحديث تسميته تجاوزا، أنه من الكذب. أما الأمر الأول فالكذب على أعداء الله في الحرب، وهذا لا شك ولا ريب أن الحرب خدعة، فلو كذب المقاتل على المشركين إذا وقع بأيديهم لا بأس به، وإنما أبيح هذا من باب الضرورة حتى لا يفضح أسرار المسلمين، جاز له أن يكذب، فذلك مضطر إلى هذا. وأما الأمر الثاني فالكذب للإصلاح بين الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعده كذابا الذي ينمي خيرا ليصلح بين اثنين. ولكن هذا الأمر لم يضبطه كثير من الناس، فظن أنه يكذب كما شاء من باب الإصلاح، وليس كذلك. بل كما ذكرت لكم أن بعض الناس يكذب على الله ورسوله، يقول حتى أصلح بين العباد وبين ربي، وحتى يتوب فيكذب، وليس أمر كذلك، وإنما المراد أنه يبالغ في بعض الكلام فيوهم هذا وهذا فهما قد يفهمه السامع من المتكلم، وهو لا يريد ظاهره وإنما يريد أمرا آخر. وقد قال إبراهيم عليه السلام أنه كذب في ذات الله ثلاث كذبات، وذلك في حديث الشفاعة، أنه يوم القيامة يأتيه الناس بعد أن يأتي نوح عليه السلام فيعتذر، يقول: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتي الناس إبراهيم عليه السلام فيقول: يا إبراهيم، أنت خليل الرحمن، ألا تشفع لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول: نفسي نفسي، إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد، وإني كذبت في ذات الله ثلاث كذبات. كذب في ذات الله ثلاث كذبات، فاستشكل بعض الناس كيف إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء وأبو الأنبياء يكذب 3 كذبات. وعند التحقيق والنظر فإن إبراهيم عليه السلام لم يرى في نفسه هذه المكانة العظيمة أن يشفع للناس جميعا يوم القيامة، لأنه مقام لا يصلح إلا لرجل واحد، ونهاية هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صاحب الشفاعة العظمى، يشفع يوم القيامة الأولين والآخرين، ليبدأ الله عز وجل بفصل القضاء. وأما نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام جميعا فكلهم يعتذر ويقول نفسي نفسي إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد، وكلهم يعتذر بذنب إلا عيسى عليه السلام، لكن يقول اذهبوا إلى محمد فإنه عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيشفع الرسول صلى الله عليه وسلم. والشاهد والحديث في الصحيحين أن إبراهيم عليه السلام يقول كذبت في ذات الله 3 كذبات. فما هي الكذبات 3 التي اعتبرها إبراهيم عليه السلام كذبا؟ وفي الحقيقة هي ليست بكذب، ولكن إبراهيم عليه السلام لتواضعه ولأنه رأى أنه ليس لذلك المقام وإنما المقام لغيره. أما الأولى فإن قومه ذهبوا به ليحتفلوا في يوم زينة يعصون الله عز وجل، فما أراد أن يشاركهم في معصية الله، فاستلقى على ظهره فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، أي أنه أوهمهم أنه مريض. وكان سقيما عليه السلام مما يجد من قومه من عبادة الأصنام ومعصية الله جل وعلا نهارا جهارا، فما أراد أن يشاركهم في ذلك، فكان سقيما كما يقال مريضا متعبا نفسيا مما يشاهد من قومه، لكنه استلقى على ظهره ونظر إلى السماء فقال إني سقيم. وقام عليهم حجة عظيمة عندما تولى إلى الأصنام فحطمها في ساعة قد انشغلوا في احتفالهم. وأما الثانية فإنه حطم الأصنام كلها فجعلها جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. أصنام دخل عليها قال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فراغ عليها ضربا باليمين، حطمها كلها، وكان ذا حكمة وذا حجة عليه السلام. إلا كبير الأصنام ما حطمه، فلما جاءوا يسألون عمن حطم الأصنام من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، هذا الرجل الموحد إمام الأنبياء أبو الأنبياء وإمام الحنفاء كان يعيب هذه الأصنام ويدعو إلى توحيد الله عز وجل في كل لحظة، فقالوا ما في الله الذي كان يعيبها ويتكلم عليها، فأتوا به على أعين الناس، أتوا به وسألوه أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فأدركوا تماما أنها آلهة باطلة ما تستطيع أن تذب عن نفسها لما جاء من حطمها، ولا استطاع الكبير أن يخبرهم ولو بإشارة من الذي حطمها، فأقام عليهم حجة عظيمة وكان ذا حجة عليه السلام. فهذا الذي اعتبره إبراهيم كذبا، وعند التدقيق والتحقيق إبراهيم ما كذب، وإنما قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. رتب الكلام بطريقة ذكية، فمعنى الكلام إذا كانوا ينطقون فإبراهيم الذي فالصنم الكبير هو الذي حطمهم، إذا كانوا لا ينطقون فلم يحطمهم الكبير. قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يعني إن كانوا ينطقون فالذي حطمهم من؟ الصنم الكبير. إذن يفهم من هذا أن إذا كانوا لا ينطقون فليس الصنم الكبير الذي حطمهم، لكنه ساق الكلام بطريقة ذكية بحيث لا يشعرون أنه صرفهم عن نفسه، وهو الذي تعمد أن يبقى هذا الصنم الكبير لم يحطمه حتى يقيم عليهم الحجة. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعلوا كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون. فلو رتبناها غير هذا الترتيب وقيل إن كانوا ينطقون فقد حطمهم كبيرهم. هذا ليس بكذب. لكن إبراهيم عليه السلام رأى أن هذا المقام مقام عظيم، ليس له أن يشفع الأول والآخرين، وهو مقام لرجل واحد وهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتبر هذا الكلام عذرا لنفسه حتى لا يشفع للأولين والآخرين يوم القيامة الشفاعة العظمى. وأما الموقف الثالث فإنه دخل أرض مصر ولم يكن عليها مسلم إلا هو وزوجته، وكان هناك ملك ظالم يقتل كل رجل له زوجة، كل رجل له زوجة يقتله ويستأثر بزوجته، فلم يكن على تلك الأرض على الإسلام إلا هو وزوجته، فأخبر زوجته عن هذا بما أوحى الله عز وجل إليه، وأنه إن قال أنه زوج لهذه المرأة فإنه سيقتل، فاتفق معها أن يقول أنه أخوها، وهو في الحقيقة أخوها في الإسلام في الدين، هذا ليس بكذب، لكن استطاع أن يصرف ذلك الملك وأن ينجو من القتل بأن يوهمه بأنه أخ لها شقيق أو لأب أو لأم، وهو في الحقيقة أخوها في الدين والإسلام، فقال هي أختي فنجا من القتل. هذا الذي اعتبره كذبا، هذا فحسب. فإبراهيم عليه السلام نبي ورسول معصوم، خليل الرحمن، اتخذ الله خليلا. وأما الموضوع الثالث الذي أجاز فيه النبي صلى الله عليه وسلم الكذب، الإصلاح، الإصلاح بين الاثنين، هو الموضوع الثاني، هو أن ينمي خيرا، يعني يبالغ في الكلام بطريقة ذكية ويكون قد تمرس على ذلك حتى يصلح، وهذا مقام لا يصلح لكل إنسان، وإنما للمتمرسين المحتسبين أصحاب العقل أصحاب الحكمة. فقد يأتي إنسان إلى أخيه فيقول فلان والله يحبك، والله أنه يحبك، وهو لا يحبه، لكن يقصد أنه يحبك لأن فلان يحب المسلمين. أي مسلم تقول تحب المسلمين؟ قلنا يحب المسلمين، وهذا واحد من المسلمين، فيقول يحبك ويقصد لأنك من جملة المسلمين، فيوهم ذلك أنه فعلا أرسله وأنه قال والله أني أحبه، فيصلح بين هذا وهذا، والإصلاح ذات البين أمر محمود وقد دعينا إليه، فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. الأمر الثالث هو حديث الرجل لامرأته وحديث المرأة لزوجها، فلا بأس أن يبالغ كل منهما للآخر بكلام عاطفي يثبت كل منهما أنه يحب الآخر حبا عظيما كبيرا، فهذا لو بالغ فيه ووصف زوجته بأوصاف قد لا تتصف بها فهذا لا بأس به. ومن الصعب جدا أن يعيش الإنسان مع زوجة زمنا طويلا ولا يصدر منه شيء من هذا الكلام، وإن الرجل لا يحمد على حبه لزوجته، ليس بعيب بل هذا أمر محمود. ففي صحيح البخاري سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك وهو رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة أم المؤمنين زوجه. قال عائشة، قيل هو من الرجال، قال أبوها أبو بكر الصديق، قيل ثم من؟ قال ثم عمر. فحب الرجل لزوجته أمر محمود، كيف وقد قال الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، أي محبة. فحب الأزواج بعضهم لبعض هذا مما جعله الله في قلوب الأزواج والزوجات، لا بأس به، بل أمر محمود يحمد الرجل لأنه يحب امرأته ويحب زوجته. فإذا بالغ أو بالغت في مدح أحدهم الآخر أو وصف أحدهم الآخر بأوصاف ليست حقيقية فهذا لا بأس به مما رخص به النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن على المسلم أن يحفظ لسانه وأن يتوب إلى ربه فلا يكذب أبدا، فالكذب من أقبح الأخلاق. وفق الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا قاموا واعتدلوا، ساووا صفوفكم بين تسوق صفوف من تمام الصلاة.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله الذي لا إله إلا هو الله الذي لا هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
الله
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.